بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومنها النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين شروط الصلاة، وقد تقدمت جمل منها، وبقي هذا الشرط الأخير وهو شرط النية. فقوله رحمه الله: ومنها، أي من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة الصلاة، وجود النية. والنية في اللغة القصد، يقال نوى الشيء ينويه نية بالتشديد، ونية بالتخفيف، أي قصده. وأما في الاصطلاح فهو القصد بفعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وقد تقدم الكلام على هذا الضابط وبيان الفرق بينه وبين من عبر بالعزم. وقولهم النية يعني يشترط لصحة الصلاة أن تنويها، فإذا فقدت النية حكم بعدم اعتبار الصلاة. وهذا ينبني عليه أنه لا تصح فريضة إلا بنية، ولا نافلة معينة إلا بنية. أما إذا كانت الصلاة من النفل المطلق فإنه لا تشترط لها النية، وإنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل بفعل الصلاة، أي لا ينوي صلاة معينة. والدليل على اشتراط النية قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث المتفق على صحته دل على أن اعتبار الأعمال وصحتها مترتب على النية. وإذا ثبت أن الأعمال اعتبارها موقوف على النية، يتفرع عليه أن لا عمل إلا بنية. والصلاة من الأعمال، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها عملا، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. فللإنسان أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت بحديث عمر أن الأعمال اعتبارها وصحتها بالنية، والصلاة عمل كما ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكرنا، إذن لا صلاة إلا بنية. وعلى هذا فإنه إذا لم ينوي الصلاة فإنها لا تصح. فلو لم ينوي الظهر وصلى أربعا بدون نيتها أنها ظهر، لم تصح لإبراء ذمته، فيطالب بإعادة الظهر. ولو صلى أربعا في وقت العصر ولم ينوي أنها عن العصر، فإنها تقع نفلا محضا، ويلزم بفعل الصلاة صلاة العصر. وهكذا في المغرب والعشاء والفجر. إذن لا بد من قصد الصلاة وتعيينها. نعم.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة.
فيجب الفاء للتفريع، أي إذا علمت أن النية لازمة، فإنه يتفرع على ذلك أنه يجب على المكلف أن ينوي الصلاة المعينة. يستوي في ذلك أن تكون فريضة أو تكون نافلة. فالصلاة المعينة من الفرائض صلاة الظهر فينوي أنها ظهر، صلاة العصر ينوي أنها عصر، والمغرب والعشاء والفجر. وهكذا لو نذر صلاة، فإن الصلاة المعينة تنقسم إلى قسمين: إما نفل وإما فرض. فالفرض كالصلوات الخمس، وفي حكمها الصلاة المنذورة. فلو أن إنسانا قال: لله علي أن أصلي اليوم 100 ركعة، فإنه حينئذ يلزم بهذه 100، ويعتبر نذرا يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. فيجب عليه أن يعين هذه الصلوات التي يصليها لنذره. وهكذا بالنسبة للنافلة، فإن النافلة تنقسم إلى قسمين: النافلة المعينة والنافلة المطلقة التي هي غير مقيدة، كإنسان يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة دون أن تكون لراتبة أو وتر أو نحو ذلك. فالمقصود أن النافلة تنقسم إلى هذين القسمين: نافلة معينة كالوتر والسنن الراتبة القبلية والبعدية وصلاة الضحى، فهذه توصف بكونها نافلة معينة. وإما أن تكون نافلة مطلقة، كإنسان يريد أن يتقرب إلى الله توضأ وصلى، على القول بأن ركعتي الوضوء ليست من النوافل المعينة، توضأ وصلى ركعتين، أو صلى ناويا التقرب إلى الله عز وجل بمطلق النفل، فهذه تعتبر نافلة غير مقيدة. إذا ثبت أن الفرائض معينة وهناك نوافل معينة وغير معينة، فيجب عليك إذا أردت أن تؤدي الفرائض أن تعينها، فتعين الظهر وتعين العصر وهكذا بقية الفروض، وتعين الوتر وتعين السنن الراتبة في النوافل. فلو أن إنسانا أحرم قبل صلاة الظهر بين الأذان والإقامة دون أن يستحضر أنها، دون أن يعين أنها للراتبة القبلية، صحت نفلا مطلقا، ولا نقول إنها تحل محل الراتبة القبلية، لأن الراتبة القبلية نافلة مقيدة ومعينة، فلا بد من تعيينها والقصد إليها. فإذا لم يعينها ولم يقصد إليها فإنها لا تعتبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى النافلة المطلقة فلا تجزيه عن النافلة المقيدة. نعم.
ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن.
ولا يشترط في الفرض أن ينوي فرضا، فالإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، لا يشترط أن ينوي الظهر فريضة، وإنما ينوي الظهر، إذا نوى الظهر أجزأه ذلك. أما تفصيل المنوي فإنه يؤدي إلى الاسترسال، والمؤدي إلى الاسترسال باطل إذا أدى، لأنه يؤدي إلى أن تقول: لو قلنا بوجوب أن ينوي الفرض فرضا لزمه أن ينوي أداء أو قضاء، ثم حاضرا أو مسافرا، أربع ركعات أو ركعتين، مع إمام أو منفرد، فيسترسل إلى ما يضر بالناس ويوجب الوسوسة لهم والحرج عليهم، وكل ما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك اكتفي بتعيين الفرض، فإن نوى أنها للظهر فهي ظهر، فلا نلزمه بنية أنها فرض، ولا نلزمه بنية أنها أداء أو قضاء. يتفرع على هذا: لو دار بخلده أن الشمس لم تطلع بعد في صلاة الفجر، فأحرم بالصلاة ظانا أن الشمس لم تطلع وفي نيتها أنه يؤدي، ثم تبين أن الشمس قد طلعت، فحينئذ يجزيه ولا يطالب بالإعادة، لأنه لا يشترط تعيين المؤدى والقاضي، لكن المؤدات والمقضية. فإذا ألزم بتعيين المؤدات والمقضية لم يصح إيقاع إحداهما عن الأخرى. هذا وجه إسقاط اشتراط الأداء والقضاء والفرض. فغاية ما يطالب به المكلف أن ينوي عين الفرض، سواء كان من الفروض الخمسة أو كان من الفرائض التي جاءت بأسبابها، كأن يقال مثلا ركعتي تحية المسجد عند من يقول بوجوبها ينويها، ينوي أنها تحية للمسجد. وهكذا لو كان، لو قلنا بوجوب ركعتي الطواف في الطواف الركن، فإنه ينوي أنها عن طوافه الركن، وقس على هذا. نعم.
وينوي مع التحريم.
بعد أن بين لك رحمه الله لزوم النية وما هو الشيء الذي ينوى، يرد السؤال: أين موضع النية؟ فقال: ينوي مع التحريمة، أي مع تكبيره للإحرام. وللعلماء وجهان. قال بعض أهل العلم: المعتبر في النية أن تصاحب تكبيرة الإحرام، ولا يصح أن تقع قبل تكبيرة الإحرام ولو باليسير. وقال بعض العلماء: المعتبر في النية وقوعها مع التكبير أو قبله ولو بزمن يسير، ما دام أنه في الوقت كما درج عليه المصنف. والسبب الذي جعل بعض العلماء يقول لا بد في النية أن تصحب تكبيرة الإحرام، فإنهم يبنونها على أنها ركن، والركن لا بد وأن يكون من الشيء لا خارجا عن الشيء، ولذلك قالوا لا بد أن تصحب تكبيرة الإحرام. ومن ثم لو أنه سبق تكبيرة الإحرام فهو ركن منفصل عن الماهية وذات الشيء، وإذا انفصل الركن عن الماهية وذات الشيء لم يعتد به. فهذا وجه من يقول إذا سبقت نيته لتكبيرة الإحرام لم تجزي، والعبرة بوقت التكبيرة. والقول الثاني وهو أقوى وإن شاء الله أنه أصح كما درج عليه المصنف رحمه الله، أن العبرة بالمصاحبة أو ما قاربه، ولذلك الصحيح أنها شرط للصحة وأنها ليست بركن. وشروط الصحة منها ما يكون قبل فعل الصلاة، ومنها ما يكون داخل الصلاة، ولذلك فإنه ينوي ولو قبل الصلاة بيسير، فإذا كان الفاصل يسيرا أجزأه ولا حرج عليه. بل قال بعض العلماء إنه لو خرج من بيته بعد أذان الظهر قاصدا إلى المسجد فإنه نستصحب نيته التي خرج من أصلها وهي السبب الباعث، فلا نلتفت للتفصيل بعد ذلك. والأولى والأقوى ما قلنا أنه ينبغي أن يقارب الفعل لظاهر دليل السنة على لزوم النيات، تكون مع تكبيرة الإحرام. ولذلك مما يصحح أنه يجوز تقدمها على تكبيرة الإحرام بقليل، أن المكلف عند تكبيره للإحرام يستشعر الذكر الذي يذكره وهو تكبيره لله عز وجل، لأن المسلم مطالب أن يذكر الله وهو حاضر القلب لا غافل، لا غافلا عما يقول. فلو قلنا إن النية يلزم أن تكون مصاحبة من كل وجه، فإن هذا يؤدي إلى الاشتغال ويكون لفظه بالتكبير دون التفات إلى المعنى، لأن الله تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. فأنت إذا قلت له انوي الصلاة وكبر وأنت مستشعر للتكبير، امتنع أن يجتمع الأمران في محل واحد لا يقبل الاجتماع. ولذلك نقول إنه كونه قاصدا قبل الصلاة بيسير ينزل منزلة القصد المصاحب. ومن القواعد المعلومة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك نقول إنه يصح منه أن ينوي وهو قريب من الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. وهذه النية التي تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام تكون بالقلب ولا يتلفظ بها، وعلى هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول الأئمة الأربعة. وإنما خرج بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي قولا، خرجوا من قول الشافعي إن الصلاة تنعقد بالقول، خرجوا منه وجوب النية أن تكون باللفظ ولا تكون سرا. وهذا القول الذي قاله الإمام الشافعي أعني إلزامه الدخول في الصلاة بالقول، المراد به تكبيرة الإحرام، وليس المراد به أن يكون متلفظا بالنية. ولذلك لا يتلفظ بالنية إلا في موضعين ثبتت السنة بهما. الموضع الأول عند نية الإحرام سواء كان في حج أو عمرة، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. ولذلك قال أنس: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. أما الموضع الثاني فهو عند ذبح النسك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقوله في الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على موضعين يشرع فيهما التلفظ، موضع الأول وهو عند الإحرام والثاني عند النسك. وأما في الصلاة فإنه لا يشرع التلفظ بالنية، ولا شك أن القول بالتلفظ بالنية متأخر، وهو متأخر عن القرون المفضلة، وهو إلى الحدث أقرب، وقد فتح إلى الناس على الناس باب الوسوسة والشكوك. ولذلك تجد الرجل يقول نويت نويت ويتردد، ويكون عنده التباس، وربما خالف لفظه ما في قلبه، فيحصل عنده من الارتباك والوسوسة شيء كثير. ولذلك الأولى أن يبقى على سماحة الشرع ويسره من القصد ووجود توجه القلب بقصد القربة بهذا الفعل وهذه الطاعة لله عز وجل. نعم.
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت،
وله أن يجوز له أن يقدمها على الصلاة بيسير، لكن بشرط أن يكون في الوقت. وبناء على ذلك من سبقت نيته الصلاة المفروضة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تسبق نيته وتكون خارج الوقت، والحالة الثانية أن تسبق نيته وتكون داخل الوقت. فإذا سبقت نيته وكانت خارج الوقت فإنه لا يعتد بها ولو كانت بيسير. مثال ذلك لو أن إنسانا قبل أذان الظهر بخمس دقائق خرج من بيته ناويا أن يصلي الظهر، فأذن عليه الأذان فانقطعت نيته قبل الأذان، ثم بعد الأذان اشتغل عن النية، ثم دخل وكبر دون أن يستحضر أو يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، فإن نيته لاغية، لأن النية وقعت قبل لزوم الذمة وانشغالها بفعل الصلاة، ولذلك لا يعتد بها. والحالة الثانية أن يكون الفاصل اليسير سابقا للصلاة ولكن بعد دخول الوقت، فبعد أن أذن المؤذن عليك نويت أن تصلي الظهر وكان في نيتك أن تصلي الظهر، ثم انشغلت بقراءة كتاب فأقيمت الصلاة فقمت وكبرت، أجزأتك نيتك وصحت وكانت صلاتك معتبرة. وفي الحالة الأولى وهي سبق النية للفريضة بالزمن اليسير خارج الوقت لا يعتد بها. نعم.
فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت.
بعد أن بين رحمه الله أنه يلزمك أن تنوي وأنه لا حرج أن تنوي والفاصل يسير بشرط أن يكون داخل الوقت، شرع في مسائل النية بعد وقوعها، وهذا من ترتيب الأفكار، بعد أن بين لزومها شرع في الأحكام المتعلقة بالنية بعد وقوعها. هذه النية التي دل دليل الشرع على لزومها لو أن إنسانا تردد فيها أو شك أو قطعها فما الحكم؟ بعد أن أثبتها بين ما ينقضها، فقال لو أن إنسانا قطعها كبر لصلاة الظهر ثم قطع هذه النية ونواها نافلة أجزأه ذلك ولكن لا تقع عن فرضه. فالنية الأولى لاغية وهي نيته الفرض بقطعه لها، فقوله بالبطلان أي للنية الأولى، فقطع النية الأولى بفرض أو نفل يوجب إلغاءه. إذن لابد أن تكون النية باقية، لأنه إذا قطعها لم يكن ناويا، والشرع لا يصحح الصلاة إلا بنية. فلذلك قالوا حديث عمر في إثبات النية يدل على أن من قطعها لم ينوي، وبناء على ذلك إذا لم ينوي فإن صلاته لا تصح ولا تعتبر لما نواه في ابتدائها. وعلى هذا لو نوى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وفي أثناء الصلاة قطع هذه النية عن فرضه فإن هذا القطع يؤثر ويوجب إلغاء نيته الأولى، لكن لا يحكم ببطلان صلاته، لأنه يمكن الانتقال من الفرض إلى النفل ومن الأعلى إلى الأدنى. فنقول إذا قطعها واستمر متقربا لله عز وجل فهذا عمل صالح، وتبقى نية النافلة المطلقة لأن هذا عمل، وتكون نيته الأولى قد حل محلها النفل فتقع صلاته نافلة وتجزيه قربة وطاعة، هذا إذا قطعه، أو تردد أو علق على فعل بالشر، كأن يقول علق القطع على الشر فقال إذا دخل زيد أو جاء أبي أو قالت المرأة إن قام طفلي في نفسها، أنه إن قام طفلها فإنها تقطع هذه النية وتقطع صلاته، أو تنتقل إلى النافلة هي تريد أن تصلي الظهر أربعة وتخشى على صبيها فقالت لو أتممتها أربعا ربما خرج، ولكن إذا تحرك الصبي فسأقلبها نافلة لأن الركعتين أستطيع أسلم منهما فأدركه، فحينئذ إذا أنها كانت معلقة على حركة الصبي، إذا علقت على حركة الصبي أو على فعل ما فإن النية غير مستصحبة، ولذلك يكون هذا من التردد الموجب لعدم الاعتداد بنية الفرض وتكون نافلة كما ذكرنا. نعم.
وإذا شك فيها استأنفها.
وإذا شك فيها، هذه مسألة مشكلة، الإنسان أثناء صلاته جاءه وسواس فحدثته نفسه في صلاة الظهر مثلا وهو يصلي الظهر، حدثته نفسه أنه لم ينوي الظهر، فحينئذ قال استأنف أي الصلاة، والسبب في ذلك أنه إذا شك فاليقين أنه لم ينوي، وقد تقدم معنا أن من قواعد الشريعة التي دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنه لم ينوي حتى يتحقق أنه نوى، فإذا شك أنه نوى فمعنى ذلك أنه لم تبرأ ذمته المشغولة بلزوم النية، وبناء على ذلك يلزم باستئناف الصلاة، هذا وجه عند العلماء رحمة الله عليهم، وهو درج عليه فقهاء الحنابلة والشافعية وجمع فقهاء المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها أن اليقين لا يزول بالشك، فقالوا الأصل البراءة والعدم حتى يدل الدليل على الوجود، فهو مطالب في الشرع بالنية، فإذا شك أنه فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل حتى يستبين ويستيقن أنه فعل، فلما حصل عليه الشك أثناء الصلاة أعمل الأصل وهو أنه لم ينوي حتى يستيقن أنه قد نوى. الوجه الثاني قالوا يستمر في صلاته ولا عبرة بهذا الشك، وهذا ينبني على قاعدة ثانية وهي إعمال الظاهر، وتعتبر هذه المسألة من تعارض الأصل والظاهر، فإن من يقول يستأنف الصلاة يقول إن اليقين أنه لم ينوي والشك أنه نوى فنبقى على اليقين أنه لم ينوي، والذين يقولون إنه يستمر في صلاته ويلغي هذا الحديث والهاجس يقولون إن الظاهر من حال المكلف أنه لم يدخل في الصلاة إلا بنية، وبناء على ذلك نبقى على هذا الظاهر ونلغي هذا الشك الطارئ، ويعتبر هذا من تقديم الظاهر على الأصل، والحقيقة هذه مسألة يعني هي من قواعد الفقه، يعني قاعدة فقهية ينبني عليها معارضة الأصل والظاهر. ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ الأصل يكون في الإنسان يعني سواء في المعاملات أو العبادات، تعتبره مثلا لو أن إنسانا أحدث فنقول الأصل فيها أنه محدث، ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ بعد حدثه، يقول لك أنا متأكد أنني الساعة الخامسة أو السادسة من هذا المساء كنت محدثا، ولكني أشك هل توضأت بعد هذا الحدث أو لم أتوضأ، تقول الأصل فيك أنك محدث واليقين فيك أنك محدث حتى تستيقن أنك قد توضأت، هذا تقديم الأصل. كذلك أيضا لو العكس قال أنا على يقين أنني توضأت من البيت ثم دخل المسجد وجاءه حديث نفس خرج منه شيء أو لم يخرج، تقول له الأصل فيك بفعل الوضوء أنك متطهر، فتبقى على هذا اليقين حتى تستيقن أن الوضوء أو الطهارة قد انتقضت بالحدث، هذا يسمى استصحاب الأصل، ويعبر العلماء عن يعتبر العلماء مندرجا تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك ولا يزول بالشك، ومنه القاعدة أيضا يعتبرونه فرع عن القاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهذا الأصل، الأصل أي تنظر اليقين وتبقيه وتعمله حتى تستيقن مثله، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة. في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، لأن الأصل فيه أنه صلى واحدة، والشك أنه صلى الثانية فيبقى على الواحدة. كذلك في الزكاة، لو أنه قال أنا أشك هل أخرجت زكاة هذه السنة أو لم أخرجها، نقول الأصل أن ذمتك مطالبة بالزكاة، وعلى شك أنك أخرجتها فتبقى على اليقين من كونك مطالبا بالزكاة. في الصوم لو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فإننا نقول الأصل أن الليل باق حتى تستيقن أن النهار قد طلع والفجر قد طلع فيحرم عليك الأكل. في الحج لو شك مثلا في الطواف طاف خمسا أو ستا نقول ابني على خمس، لو شك هل فعل الطواف أو لم يفعل فليقين أنه لم يفعل. هذا بالنسبة للعبادات. في المعاملات، لو أن إنسانا تعامل مع غيره، بائع ومشتري اختصما إليك، قال أحدهما اشتريت من هذه اشترى مني هذا الكتاب ولم يدفع لي المال، سألت الخصم هل اشتريت الكتاب؟ يقول نعم ولكني دفعت المال. فالأصل أن الذي اشترى مطالب بقيمة الكتاب، فنقول له إما أن تأتي بدليل على أنك دفعت القيمة وإلا ألزمت بالقيمة، لأن الأصل أنك مدين، لأنك باعترافك أنك اشتريت الكتاب فأنت مدين. هذه قاعدة عامة يعني في العبادات والمعاملات. مثلا لو شك هل طلق امرأته أو لم يطلقها، فنقول اليقين أنها زوجته، والطلاق شك فنبقى على اليقين من كونها زوجة له. ولو شك طلق طلقة أو طلقتين ينبني على أنها طلقة، وقس على هذا. إذن هذه القاعدة تسمى يعتبر فيها الأصل. لكن هناك شيء اسمه الظاهر، دلالة الظاهر، ودلالة الظاهر تقع في العبادات والمعاملات. يعني في العبادة مثلا لو أن إنسانا رأى ماء في موضع نجاسة، ماء مثل ماء الذي يكون في دورات المياه، فإن الأصل في الماء أنه طاهر والشك أنه نجس، لكن كونه في دورة المياه الظاهر منه دلالة الظاهر أنه نجس، فنقول هنا نقدم الظاهر على الأصل. فتارة يقدم الظاهر، مثلا لو أن إنسانا اثنان اختصما في دابة، أحدهما على صدر الدابة أمامها والثاني وراءه، فإن الظاهر أن الدابة ملك للذي في الأمام، لأن قائد الدابة يكون في الأمام ويكون هو المدعى عليه والذي خلفه مدعي، مع أن القاعدة هنا قدمنا فيها الظاهر. إذن عندنا ظاهر وعندنا أصل. فهنا حينما تقول المكلف ما دخل المسجد ولا كبر الصلاة في الصلاة ولا قرأ ولا ركع ولا سجد إلا والظاهر أنه ناو، لأن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يدخل في الصلاة إلا بنية، ثم إذا نظرت إلى الأصل أن ذمة المكلف مطالبة بفعل الصلاة، تقول إنني ألزمه بقطع الصلاة وأعتبره غير معتد، أعتبر ما قاله غير معتد به لأنه شك، والشك عندي لاغ بالأصل. هذا بالنسبة لقضية الظاهر والأصل في تكبيرة الإحرام هنا. فمن يقول يستأنف الصلاة، الحقيقة محل تفصيل، يعني معناه أنك تتم، أنه يتم الصلاة نافلة، لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فيتمها نافلة، ثم إذا سلم يشرع من جديد ويبتدئ صلاة مفروضة بنية من أولها. وهذا القول الحقيقة أوجه وأقوى من حيث الأصول والقواعد، أوجه وأقوى، لأن عندنا دليل في الشرع يلزم بالنية، والظاهر هنا ضعيف، لأن الظاهر تكون دلالته متمحضة، تكون دلالته في بعض الأحيان قوية وبعض الأحيان تكون ضعيفة. فنظرا لوجود دليل الشرع بإلزام المكلف بالنية نغلب الأصل، ونقول تقديم الأصل في هذا أشبه مع أنه مذهب الجمهور رحمة الله عليه. فلذلك نقول لو أن إنسانا شك في أثناء الصلاة هل نوى الظهر أو لم ينويه، يستأنف. طيب إذا ثبت أنه يستأنف بمعنى أنه يتمها نافل ثم يكبر من جديد، فحينئذ يرد السؤال هل هذا الحكم بإطلاق؟ الجواب لا، فيستثنى من هذا الموسوس، فمن كانت عنده وسوسة لا يلتفت إلى هذا الشك، ونبقى على الظاهر لأن في مثله الظاهر أقوى. الموسوس إذا كان معاه الوسواس المسترسل فهذا لا يؤثر فيه ما طرأ عليه، لأنه لو فتح عليه هذا الباب لما صلى صلاة بسبب ما يشتغل به من الوساوس. والتكليف شطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يطالب كل فترة بقطع الصلاة، لأنه يدخل عليه بل يزيده بلاء إلى بلائه، فيستثنى من هذا الموسوس ونقول إنه يستمر في صلاته، لأن وجود الوسوسة معه يدل على ضعف الظاهر، على ضعف الأصل وقوة الظاهر. نعم.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز.
وإن قلب المفترض فرضه نفلا في وقته المتسع. الآن كل هذه المسائل تلاحظ أنها أثناء الصلاة، ولذلك قلنا هي مسائل بعد وجود النية. فنحن قلنا إن الإنسان إذا شك أو قطع أو تردد فحكمه أنه يستأنف، وبينا مسألة الشك. السؤال هنا لو أن إنسانا أراد أن يقلب نيته من الفرض إلى النافلة، شخص يصلي الظهر ثم أراد أن يقلب هذا الفرض الذي نواه فرضا إلى نافلة أثناء الصلاة، هل من حقه ذلك أو لا؟ مذهب الجماهير على أن من حقه ذلك، ولا حرج عليه أن ينوي النافلة، لكن هنا تفصيل عند بعض العلماء. فمن يرى وجوب صلاة الجماعة يقول إذا نوى أن ينتقل إلى النفل في فريضة ولا يتيسر له وجود الجماعة بعدها فإنه لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه يفوت أمر الشرع بحضور الجماعة، وهو ملزم بهذه الجماعة التي هو فيها، ولذلك لا يصح انقلابه من الفرض إلى النفل، لأن الصلاة متعينة عليه. كذلك أيضا يستثنى كما ذكر المصنف أن يكون الوقت غير متسع إلا لبقية الفريضة. فلو كان في آخر الوقت بحيث لو قلبها نافلة خرج عليه الوقت، فحينئذ لا يصح القلب، إذ لا يصح التنفل مع انشغال الذمة بالواجب. ولذلك من أصول الشريعة أنها تلغي التنفل مع اشتغال الذمة بالفرض، كما ثبت في حتى في المعاملات. ولذلك لما اعتق الرجل غلمانه عليه دين عن دبر ألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق وباع الغلمان وسدد دينه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا إذا كان هذا في حقوق العباد فحق الله أولى وأحرى كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل.
إذن بالنسبة للانتقال من الفريضة إلى النافلة يفصل فيه، إن اتسع الوقت جاز، إلا إذا كان في جماعة ولا يمكنه أن يحصل غيرها. والوجه الحالة الثانية أن يكون الوقت ضيقا بحيث لو صلى نافلة خرج عليه وقت الفريضة، فحينئذ لا يصح منه قلب النية، لأنه يفوت مقصود الشرع من إيقاع المكلف للعبادة على وجه المعتبر. نعم.
وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا.
إذا ثبت أنه يجوز للمكلف أن ينتقل من فرض إلى نفل، مسائل الانتقال تأتي على صور. الصورة الأولى أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، والصورة الثانية أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، والصورة الثالثة أن ينتقل من المساوي إلى نظيره. هذه ثلاث حالات أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى تقول يجوز، وهذا كما قررناه أن ينوي الفرض ثم يقلبه إلى النافلة. الحالة الثانية أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى ولا يجوز قولا واحدا، كإنسان كبر في صلاته ناوي النفل المطلق، فحينئذ لا ينقلب إلى فريضة ولا ينقلب إلى نافلة مقيدة. فلو كبر ناوي النفل المطلق تقرب إلى الله بهاتين الركعتين لم يعين فيها شيئا، ثم طرأ عليه أن يقلبها سنة راتبة قبلية للفجر، نقول السنة الراتبة القبلية في الفجر في حكم الشرع آكد من النفل المطلق، ولذلك لا يجزيه أن ينتقل من هذا الأدنى إلى الأعلى، كما لا يجزيه أن ينتقل من النفل المطلق إلى الفريضة، لأن المقصود في الشرع واحد وهو ارتفاع درجة الثاني عن الأول. الحالة الثانية أن يكون الثالثة أن يكون الانتقال من النظير إلى نظيره، ولا يخلو من حالتين، إما أن يكون في النوافل وإما أن يكون في الفرائض. ففي الفرائض ينتقل من الظهر إلى العصر، وفي النوافل ينتقل من سنة إلى سنة، وتكون هذه راتبة وهذه راتبة. شخص مثلا لو أراد أن يصلي ركعتي الضحى فهذه نافلة معينة، ثم لما أحرم بركعتي الضحى تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر، فحينئذ ينتقل من النظير إلى نظيره، من راتبة من نافلة معينة إلى نافلة معينة. فإذا كان انتقاله من فرض إلى فرض بطل الفرضان، بطل الفرض الأول والثاني. أما الفرض الأول فإنه بطل لقطعه للنية، وذلك أنه فيما استقبل من الصلاة لم يستصحب نيته التي أمر باستصحابها، ولذلك لم ينوي. لو أنه مثلا انتقل من الظهر إلى العصر وهو مثلا في الركوع أو عند ركوعه للركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن ما وقع من الصلاة قبل من تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وقع عن فرضه، ثم ما وقع بعد تجديد النية وقع بنية لفرض ثاني فقطع به الفرض الأول، أشبه ما لو لم ينوي. وبناء على ذلك إذا قطع النية بفرض محل فرض ألغي الفرض الأول لمكان القطع، ولظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، قالوا مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له. وبناء على هذا يبقى النظر في الفرض الداخل، فالفرض الداخل باطل، نيته باطلة. لماذا؟ لأن من شرط نية الفرض أن تكون عنده تكبيرة الإحرام، وهذا الفرض وقعت نيته في الأثناء، ولا يصح إيقاع النية في الأثناء، إنما المعتبر في النية أن يكون قبل تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام. وبناء على ذلك لا يصح منه أن يدخل نية فرض على فرض. يبقى السؤال، هل تبطل صلاته أو تنتقل إلى النافلة؟ الجواب أنها تنتقل نفلا محضا، تنتقل إلى النفل المحض. وبناء على هذا إذا نوى من فرض إلى فرض فإنه ينتقل إلى النفل المحض. وأما إذا انتقل من نافلة إلى نافلة معينة إلى معينة فهذا الحقيقة للعلماء فيه خلاف. قال بعض العلماء إن الانتقال من المثل إلى المثل يسري حتى في النوافل، وقال بعض العلماء النافلة أهون من الفرض فيخفف فيها، ولكن الحقيقة القول بأن النافلة المعينة كالفريضة المعينة أقوى من جهة الأصول، وكمسلك أصولي صحيح، لأن التعيين في كل منهما يوجب إلحاق النظير بنظيره. وبناء على ذلك يقوى أنه ينتقل إلى نفل محض سواء كان انتقاله في فريضة أو كان انتقاله في نافلة. نعم.
ويجب نية الإمامة والائتمام.
ويجب نية الإمامة، فيجب على الإمام أن ينوي أنه إمام لمن وراءه أو مؤتم به، وذلك لحصول الجماعة. وفي الجمعة آكد، ولذلك قالوا أنه يلزم بنية الإمامة في الجمعة. وقال بعض العلماء بعدم وجوب النية، يعني عدم لزومها، بحيث لو لم ينوي الإمامة صح اقتداء المأموم به، وهذا منبني على مسألة وهي حمل الإمام عن المأموم. فمن يرى أن الإمام يحمل عن المأموم فإنه يقول لا يصح حمل الإمام عن المأموم إلا بنية، فيجب على الإمام أن ينوي. وهذا يقوى على مذهب من يقول إن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام، ويقوي هذا، فكأنه يرى أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، فحتى يقع هذا الحمل وتقع هذه العبادة على الوجه المعتبر فإنه لا بد وأن ينوي. فلو اتممت بإنسان لم يعلم بك فإنه لا يصح هذا الائتمام. وبناء على ذلك يقولون تبطل الجماعة ولا تقع صلاته جماعة إذا لم ينوي الإمام الجماعة. وأما على مذهب من يقول إن الإمام لا يحمل الفاتحة فالأمر أخف، لأنه لا يرى أركانا تترتب على هذا بخلاف ما إذا حمل عنه الفاتحة، فإنه يحمل ركنا من أركان الصلاة، ويرى أن الإمام صلاة المأموم مربوطة بصلاة الإمام بحكم الشرع، ولكن كونه ينوي الإمامة قالوا يكون بتحصيل الفضيلة له، لكن لا يحكم بإثمه ولزوم ذلك عليه. والحقيقة الأقوى والمنبغي دائما في مسائل الإمامة أن يحتاط للناس فينوي الأئمة ولو كان الأمر خلافيا، ولو ترجح عند الإنسان أنه لا ينوي ينبغي عليه أن ينوي حتى يصون صلاة الناس عن الخطأ، كما ذكرنا غير مرة من آداب الإمامة مراعاة الخلاف، وهذا نبه عليه غير واحد من الأئمة، منهم الإمام الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه، وكذلك الإمام شيخ الإسلام بن تيمية، والإمام القيم رحمة الله على الجميع، الحافظ بن حجر، وأئمة العلم في كتب الفقهاء ذكروا هذا، أنه ينبغي من آداب الإمامة أن الإمام ينتبه للخلاف فيخرج صلاة الناس من الشبهة دائما في الأمور اللازمة، فيحتاط لها حتى تقع صلاة الناس على وجه معتبر، فهذا من النصح للعامة. نعم.
وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا.
وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، وذلك أنه لما أحرم لزمته الصلاة ولزمته قراءة الفاتح، فكان أصله أقوى، ولذلك يقرر العلماء أن المنفرد أقوى من المأموم، وبعض الأحيان تجد المنفرد في حكم الإمام، وتجد على المنفرد تجب عليه أشياء لا تجب على المأموم كالتسميع والتحميد، فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وتكون واجبة بالنسبة في حقه، لكن لو كان مأموما فإنه لا تجب عليه لا يجب عليه التسميع، وإنما يجب عليه التحميد وحده. كذلك أيضا في حمل السهو منه إذا كان مأموما ولا يحمل سهو نفسه، ولذلك ولا يحمل غيره عنه سهو نفسه إذا كان منفردا، فكأن المنفرد بمثابة الإمام، فقالوا لا يصح من المنفرد أن ينتقل مأموما. صورة المسألة لو دخلت المسجد بعد أن انتهى الناس من صلاة العصر أو الظهر، بعد أن انتهوا من صلاة الفريضة، فكبرت للصلاة، فبعد أن دخلت فيها منفردا رأيت أو جاء بجوارك جماعة، جاءت بجوارك جماعة وانعقدت بحيث يمكنك أن تخطو حتى تدخل في صفها، أو اقتربت منك بحيث يمكن أن تلتصق بمن بجوارك وتعتبر مأموما لهذا الإمام، فحينئذ إن قلنا يصح للمنفرد أن ينتقل مأموما يجوز لك أن تدخل في هذه الجماعة، والصحيح أنه لا يجوز له، وخاصة على مذهب من يرى أن الإمام أن المنفرد أن الإمام يحمل عن المأموم الفاتح، فقد تعينت عليه الفاتحة وبالانتقاله ينتقل من الأعلى إلى الأدنى على وجه يفوت الواجب الذي ذكرناه وهو قراءة الفاتحة عليه. قالوا لا يصح انتقال المنفرد مأموما كما لا يصح انتقال الإمام مأموما، هذا مذهب من يقول بعدم صحة الانتقال. نعم.
كنية إمامته فرضا.
كنية إمامته فرضا، قالوا هذه المسألة يقولون إن لا يصح أن يدخل المأموم وراء المنفرد إذا طرأ عليه أثناء الصلاة، والصحيح أنه يجوز له ذلك، لأن من العلماء من قال لا يصح في الفرض إلا أن يكون من ابتداء الصلاة، والصحيح أنه يستوي الفرض والنفل في ذلك، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام في الليل، وحديث ابن عباس في الصحيحين قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، قال ثم قام إلى شن معلق فأفرغ فتوضأ ثم قام فكبر، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة منفردا ثم آل أمره إلى كونه إماما، ولذلك المنفرد والإمام بمرتبة واحدة، فيجوز له أن يصير إماما سواء كان في فرض أو نافلة. فلو دخلت بعد صلاة الظهر لوحدك وأقمت الصلاة وكبرت، فجاء رجل صح أن يقال له أن يدخل معك حتى تصير لك الجماعة، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى، وذلك أنه رأى رجلا يصلي لوحده بعد أن انقضت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقام أبو بكر فصلى معه، فدل على أنه يجوز للمنفرد أن يصير إماما، وبناء على ذلك يصح منه أن يكون في النفل أو يكون في الفرض. نعم.
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
وإن انفرد مؤتم بلا عذر، إذا كنت وراء الإمام، لماذا دخلت هذه المسألة في مسألة النية؟ أنت الآن مأموم، وتكلمنا على نية الإمامة والإتمام، فأنت الآن مأموم، أردت أن تنفرد عن إمامك فتصير منفردا، فتنتقل من الأدنى كونك مأموما إلى الأعلى وهو كونك منفردا، قال لم يصح، أي أن هذا لا يصح من المكلف أن ينفرد عن الإمام، وذلك لارتباط صلاته بصلاة الإمام. وإذا انفرد له حالتان: الحالة الأولى أن ينفرد بعذر، يستوي في ذلك أن يكون العذر متعلقا به أو بغيره، أن ينفرد بعذر متعلق به، كإنسان معه الحصر استفتح إمامه بصورة طويلة ومعه مرض، كما يجري لبعض من ابتلي بالسكر أو نحوه، فيضيق عليه الحصر ويخشى أنه يعني يستضر بهذا، فيحتاج إلى قطع الصلاة، فيقطع الصلاة مع إمامه أي نية الإتمام، ويبقى منفردا يتم لنفسه. هذا القطع لعذر يتعلق بنفسه أو عذر يتعلق بغيره، كامرأة خافت على صبيه وهي مأمومة وخرج الصبي، فتنفرد وتتم لنفسها عند خوف الضرر عليه، ثم تدركه لأنها مصلحة قد تصل إلى الضرورة وأقلها الحاجة، وبناء على ذلك إذا احتاج الإنسان للقطع لمصلحته أو مصلحة الغير جاز، كما قال لعذر، يستوي أن يكون العذر في الشخص أو في غيره. إذا علمنا أنه يجوز للإنسان عند العذر أن ينفصل عن إمامه ولا يجوز له عند عدم العذر، فما الدليل على الجواز؟ الدليل على الجواز ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، أن معاذ رضي الله عنه استفتح الصلاة بقومه ثم قرأ بالبقرة، فتخلف رجل أو انفرد رجل عن الصف فأتم لنفسه ثم رجع إلى بيته، فقال أخبر معاذ بخبره فقال إنه منافق، فقال لست بمنافق، ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا بآخرته وإنا أصحاب حرث وزرع، ثم ذكر القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. الحديث وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل إتمامه لنفسه، وذلك لوجود العذر، ومن ثم قالوا إنه يجوز للإنسان عند وجود العذر أن ينفرد عن إمامه إذا خشي إطالته. وغلبة الظن كالتحقيق، أي أنت إذا كنت تعرف الإمام أو يغلب على ظنك أنه يطيل وانفردت عنه كأنك متحقق أنه يطيل، والقاعدة أن الغالب كالمتحقق، وبناء على ذلك لا حرج عليك لوجود العذر، وهذه من سماحة الشريعة ويسرها ورحمة الله بعباده، فإن الإنسان إذا كان معذورا وألزم أن يتم صلاته وراء الإمام استضر، ولربما حصل الضرر بغيره، كالمرأة يحصل الضرر لصبيها، وحينئذ يجوز للإنسان أن يقطع ولا حرج عنه. نعم.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، هذا مذهب الربط، ارتباط صلاة المأموم بالإمام، ويرون أنه إذا أحدث الإمام أو حصل منه ما يوجب بطلان صلاته فصلاة المأموم وراءه باطل. وقال بعض العلماء: يصح أن يستخلف الإمام إذا أحدث، والصلاة بالنسبة لمن وراءه صحيحة، ثم يذهب ويتوضأ. مثال ذلك: لو أن إماما صلى بالناس الظهر ثم تذكر أثناء الصلاة أنه محدث، أو صلى بالناس الظهر ثم تذكر أن عليه نجاسة، أو صلى وتذكر أنه أو وطرأ عليه الحدث، ففي هذه الأحوال يقوم الإمام بالاستخلاف، وهذا أصح أقوال العلماء، أنه يشرع للإمام أن يستخلف إذا طرأ عليه العذر في الصلاة، فبطلت صلاته صح أن يستخلف، وصح للمأمومين أن يتموا فرادا. فإن استخلف الإمام اعتبرت خليفته ونزل منزلته، وإن لم يستخلف فحينئذ يتم كل إنسان على حدة، فسواء بنوا صلاتهم عن الاستخلاف أو أتم كل واحد منهم على حدة فصلاتهم صحيحة، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح لظاهر قصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن تل عبد الرحمن بن عوف وجعله مكانه مصليا بالناس، إماما يصلي بالناس، فدل هذا على مشروعية الاستخلاف وأنه لا حرج فيه، وبناء على ذلك لا يحكم ببطلان الصلاة، ويعتبر قول المصنف رحمه الله فلا استخلاف مرجوحا، خاصة وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك ولم يقع بينهم نكير، وهي سنة راشدة ويكاد يكون إجماعا من الصحابة، لأن قصة اشتهرت ولم ينكرها أحد، فكان هذا بمثابة الدليل، فكان هذا أقوى في الدليل على الاستخلاف. والذين يقولون أنه لا يستخلف قالوا لقصة معاوية رضي الله عنه، فإنه لما ضرب على عجيزته أتم الناس فرادا، ولو صح هذا فإنه لا يعارض ما أثر عن عمر، ونقول اختلف قضاء الصحابة فيقدم قضاء عمر على فعل معاوية، فإن عمر رضي الله عنه مما أمر بالاستنان به، فتكون رتبة الصحابة هنا أقوى من رتبته هناك. الأمر الثاني، نعتذر لمعاوية بانشغاله بالطعن عن الاستخلاف، وصحة الائتمام بالإمام أن يوجد الخليفة المستخلف من الإمام، وكون الإمام لم يستخلف لكونه لشدة ما جاءه، لأنه طعن على عجيزته كما هو معروف في السير، وقطع من فلما طعن نحمل على أن هذا من شدة الطعن ذهل عن أن يستخلف للناس، وبناء على ذلك نقول إنه يعتبر قضاء عمر مقدما على أو فعل عمر مقدما على فعل معاوية رضي الله عنه، أو نعتذر لمعاوية فيصبح لا تعارض بين الصحابيين، فعمر استخلف لمكان القدرة عن الاستخلاف لأن نفسه كانت أقوى وكان صبره أكثر، ومعاوية فاته الاستخلاف أو لم يستطعه لمكان قوة الألم، وحينئذ يعتبر نص معاوية خارجا عن موضع النزاع، لأننا نتنازع إذا استخلف، ومعاوية لم يستخلف فيكون هذا في جانب وهذا في جانب، ويصح القول بالاستخلاف ويقوى من هذا الوجه.
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
إن أحرم إمام الحي هو آكد من غيره، فلو أن إمام الحي استخلف إنسانا مكانه قلنا بجواز الاستخلاف، فجاء هذا الإنسان وتقدم ليصلي بنا صلى بالناس، فجاء إمام الحي، إمام الحي له حقوق، قال بعض العلماء لو أن الناس قدموا رجلا يصلي بهم لتأخر الإمام ثم جاء الإمام متأخرا كان من حقه أن يتم بالناس، وذلك لقصة أبي بكر رضي الله عنه حينما قدم عند اختصام بني عوف وصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كما في الحديث الصحيح، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال إلى أبي بكر وأمره أن يصلي ثم أقام للناس، فتقدم أبو بكر وصلى، وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه منشغلا في صلاته، فنبهه الصحابة إلى ذلك فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد الالتفات الكامل وإنما كان من خشوعه رضي الله عنه أنه مقبل على صلاته، فالتفت لمكان إحساسه بتسبيح الناس، فإذا به برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رمق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أي يلزم مكانك، فتأخر رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بالناس. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن إمام الحي والإمام الراتب، لأن الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أوصاف، بعض العلماء يقول هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بآية الحجرات، قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرى أن إمام الحي إذا طرأ من حقه أن يؤخر، وبعضهم يرى أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمكان استحقاق في الإمامة، فتقدم أبو بكر لعذر أو للحاجة ويتخلف الإمام، وما شرع لحاجة يبطل بزوالها، فالشريعة تحفظ الحقوق، فالإمام الراتب الذي رضي به الناس أحق، فلما تقدم لحاجة وزالت الحاجة وجب أن يعاد الإمام الراتب. وأكدوا هذا بمرض الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أبي بكر رضي الله عنه، وأتم أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بأبي بكر. بناء على هذا قالوا إن الإمام الراتب من حقه أن يأتي ولو كان متأخرا ويتم بالناس. طيب لو صلى الأول ركعتين وكنا في الظهر، فصلى بنا الأول ركعتين ثم جاء إمام الحي وقلنا بجواز أن يدخل إماما في الركعتين الأخرين، وتأخر الخليفة، فما الحكم؟ إنه سيقوم إلى ركعتين أخرين. قالوا يبقى المأمومون يتشهدون قياسا على صلاة الخوف، فيتم الإمام لنفسه ركعتين ثم يسلم بالناس، لأن لها نظير في صلاة الخوف. والصحيح الذي يقوى أنه ينبغي صيانة صلاة الناس عن التشويش، خاصة وأن هذا يحدث للناس ربكة، وكثير من الناس لا يفقهون، والدليل فيه شبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات ما ليس لغيره، فيقوى القول بتخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن أبا بكر رضي الله عنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه فهم أن التقدم المنهي عنه بين يدي الله ورسوله أنه يشمل حتى الصلاة، فاستند إلى دليل، وهذا الدليل من الخاص وليس من العام، فيقوى القول بتخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط فيه. ولذلك الأولى أن إمام الحي يأتي ويدخل مع الجماعة إذا كان مسبوقا. لكن لو كان الإنسان يرى مشروعية هذا ويرى أن السنة عامة فله ذلك، وإذا جاء قالوا إنه من حقه أن يفعل ذلك إذا جاء الإمام متأخرا، قالوا لأن القاعدة لا إثارة في القرب، وكونه يصلي بالناس أعظم لأجله من أن يصير مأموما، فإنه إذا صلى إماما أفضل له، قالوا من حقه أن يتقدم خاصة إذا كان يرى ذلك، فالأفضل له إذا كان يرى جواز ذلك أن يتقدم وأن يتأخر الإمام الذي يصلي بالناس مكانه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد لصلاة الفجر فإني أصلي ركعتين بنية أنها السنة القبلية لصلاة الفجر ولا أصلي غيرها، فهل تسقط عني ركعتي تحية المسجد وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة خاصة على مذهب الجمهور يرون أن ركعتي رغيبة الفجر تحل محل تحية المسجد، وأنه لا حرج على المكلف إذا صلاها أن يجلس ولا يصلي بعد ذلك تحية المسجد، وهذا مبني على أن مقصود الشرع أن يصلي الإنسان ركعتين، وهو قوي، خاصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فدل على أن المقصود أن يصلي قبل أن يجلس، وهذا قد صلى قبل أن يجلس، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، من نوى أن يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات ثم غير نيته وصلى ركعتين ثم سلم وأوتر بواحدة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة تنبني على الشروع في النوافل. بعض العلماء يقول الشروع في النوافل يصيرها فرائض، يصبح في هذه الحالة لما شرع ناويا أن يصليها ثلاثا قال ينبغي عليه أن يتمها ثلاثا ولا يقطعها بركعتين، لكن من العلماء من قال حتى ولو قيل باللزوم فإنه يتخرج هذا بالانتقال من نية الفرض إلى النافلة، قال وإن كانت لازمة عليه فإنه ينتقل إلى النافلة، خاصة وأنه سيصلي ثلاثا، وبناء على ذلك لا حرج عليه إذا قطعها بالركعتين المنفصلة ثم صلى ركعة الوتر منفردة، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل من توضأ للنفل مثل لصلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت صلاة الظهر هل يجب عليه إعادة الوضوء قياسا على تحويل النية في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
ظاهر السنة أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينويه لم يكن له،
لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فخرج العلماء من هذا أن من نوى وضوءه للنافلة لا يصح أن يصلي به الفرض، لأنه محدث وقد رفع حدثه لاستباحة النافلة، فلا يقوى لاستباحة الفرض. وهذا هو أقوى الأقوال، خاصة على ظاهر حديث عمر الذي ذكرناه، فإنه إنما نوى النافلة ولم ينوى الفرض. ولذلك الأفضل للإنسان إذا أراد أن يتوضأ دائما أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث يصح له أن يصلي مطلقا. أما لو نوى بالخصوص فريضة أو نافلة فهذا مشكل، حتى يخرج من الإشكال ينوي رفع الحدث، لأن نية الوضوء إما رفع لحدث، إما نية رفع الحدث، أو نية الأدنى أو نية الأعلى. ولذلك جمع بعض العلماء بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولذلك الأولى أن ينوي رفع الحدث حتى يخرج من الإشكال ويكون على ظاهر الحال أنه متطهر ويصح له أن يصلي النافلة والفريضة دون قيد. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا صلى الرجل نافلة وهو في أثنائها ائتم به شخص بنية الفرض، فما الحكم وماذا يفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة كما ذكرنا، إذا كان الإنسان في النفل وطرأ عليه من يريد أن يصلي معه الفرض قالوا لا يصح على ما قرره المصنف رحمه الله كنيته للفرض منفردا، فإذا لم يصح وهو مفترض فمن باب أولى أن لا يصح وهو متنفل. والأقوى كما قلنا على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحة ذلك وجوازه، وأما اتمام المفترض بالمتنفل فإن الصحيح جواز اتمام المفترض بالمتنفل لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وهو أصح الوجهين عند العلماء. ففي هذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، وهذه المسألة أصح الأقوال فيها الجواز للحديث الذي ذكرناه. والمسألة الثانية: إذا قلنا بالجواز فهل يحق له أن يطرأ نية أن تطرأ عليه نية الإمامة لهذا المفترض أثناء الصلاة؟ أصح الأقوال جواز ذلك لحديث ابن عباس، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو اجتمع عراة كثيرون في صفين وأكثر هل تصح الصلاة وماذا يفعلون؟
أما بالنسبة لصلاة العراة تقدم الكلام عليها، وأنهم يصلون ويكون إمامهم وسطهم إذا كانوا عراة، والصحيح أنهم يصلون قياما ولا يصلون وهم جالسون، ولذلك يكونون صفا واحدا لمكان الاستتار، ولا حرج عليهم إذا ضاق بهم المكان أن يصلوا صفين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء في وقت المغرب هل يصلي الوتر أم يصليه بعد دخول وقت العشاء، وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء: وقت الوتر يبتدئ بوقت العشاء، ومن أوتر قبل دخول وقت العشاء لم يصح وتره. وقال بعض العلماء: وقت الوتر يصح بعد فعل العشاء لا مقيدا بوقت العشاء. وأصح القولين أن وقت الوتر مقيد بوقت العشاء لظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم بين صلاة العشاء والفجر. فإن الصلاة إذا أطلقت يراد بها وقتها، ولذلك نقول مما يدل على أن المراد وقت العشاء أنه لو استيقظ بعد وقت الفجر وقبل أن يصلي الفجر لم يوتر، لأن وقت الفجر ينقطع به الوتر، فدل على أن ابتداء الوتر كانتهائه، فيكون ابتداؤه مقيدا بالصلاة لا بفعل الصلاة، كما أن انتهاءه مقيد بوقت الصلاة لا بفعل الصلاة. وعلى هذا فالأقوى أنك إذا سافرت وجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أنك تنتظر دخول وقت العشاء حتى توتر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب مصاب بسلس البول أكثر من سنتين وقد شق ذلك علي، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله العظيم أن يشفيك وأن يعافيك وأن يمن بالشفاء على جميع مرضى المسلمين. أما بالنسبة لي، أولا أوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فإن البلاء خاصة إذا كان في الدين يكون أعظم أجرا، فإن بلاءك هذا في الدين، لأنه كما أنه مضرة بالبدن ويتعب الإنسان من حيث عنايته بانتباهه لبوله وأذى البول، كذلك أيضا هو مضرة في الدين، لأن الإنسان ينشغل وتعتني نفسه بهذا الخارج ويصبح في هم وقلق، خاصة إذا دخل عليه وقت الصلاة وقد وجدت ذلك ورأيته، فأبشر بخير، الله أعلم كم لك من الأجر في هاتين السنتين اللتين مضتا، فأبشر بخير وأنعم عينا عن الله عز وجل، فإن الله سيرضيك إذا صبرت واحتسبت. والله يقول نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فمن صبر فإن الله ينعم عليه، فاصبر بارك الله فيك، واعلم أن الذي ابتلاك هو ربك وليس لك إلا الرضا عن الله عز وجل، فأوصيك أولا بالصبر واحتساب الأجر عند الله. والأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإذا دخل وقت الصلاة وكان السلس مسترسلا فإنك تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فتتوضأ عند أذان الظهر ثم تصلي الظهر، وتضع إذا أمكنك قطنة لخروج البول، إذا كانت تحبس البول تضعها، أما إذا كانت تضر بك وتجحف بك وتحدث الضرر فحينئذ لا حرج عليك بعد أن تتوضأ في أول الوقت ولو خرج الخارج، لأنه ليس بإمكانك إلا أن تصلي على هذا، والله لا يكلفك إلا ما بإمكانك، كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الذي في وسعه. أما لو كان السلس متقطعا بحيث يمكن أن يسلم وقت الصلاة لك، إذا كان متقطعا بحيث يمكن أن يسلم وقت للصلاة بحيث تجلس ربع ساعة لا يخرج شيء، فصلي في هذه الربع ساعة، ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة مع الجماعة، فإن الصلاة مع الجماعة يجوز تركها تحصيلا لشرط الطهارة المتصل بالصلاة، فإيجاب الجماعة منفصل والطهارة إيجاب متصل، فيقدم الواجب المتصل على الواجب المنفصل، هذه من الأعذار. أما إذا كان لا يسع وقت الجماعة فحينئذ تنزل وتصلي مع الجماعة ولو خرج منك البول، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل صلى صلاة العشاء مثلا 3 ركعات وبعد السلام تذكر بأنه بقي له ركعة واحدة، فهل يصلي الركعة الناقصة أم يعيد الصلاة، مع العلم أنه تذكرها بعد تمام الذكر بعد الصلاة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
من سلم من الصلاة ناقصة ولم يعلم بنقصها إلا بعد وقت، سواء كان بعد الأذكار أو بعد السنن، فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة ويتم صلاته ما دام أنه في المسجد، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا إحدى صلاتي العشي فسلم من 2، ثم قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه، فهاب الصحابة كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه، وفي الناس أبو بكر وعمر، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت، في رواية: ما كان شيء من ذلك. قال: بلى، قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه وأتم ركعتين، قال: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. دل هذا الحديث على مسائل كثيرة، منها أن من سلم من صلاته منتقصا لها وكان في المسجد أن من حقه أن يرجع ويتم الصلاة ولو استدبر القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. المسألة الثانية وهي مسألتنا هذه، وبناء عليه، فما دمت قد صليت العشاء 3 فإن ذمتك مشغولة بالركعة الرابعة، فيلزمك أن تستقبل القبلة وتتم الركعة الرابعة ثم تسجد سجدتين قبل أن تسلم. والفائدة الثانية في هذا الحديث، وهي مما يحسن التنبيه عليها، جواز مخاطبة الإمام بخطئه إذا لم يفهم، وهذه مسألة يغفلها كثير. فلو أن إماما أخطأ في الصلاة، مثلا قام إلى الركعة الثانية وكبر ووقف فقرأ السورة، فقال: والتين والزيتون مثلا، فإنه يظن أنه قرأ الفاتحة وهو لم يقرأ، فلو قلت له: سبحان الله،
سيرجع ويقول والتين والزيتون ليظن أنه خطأ في الآية، فحينئذ لا يمكن أن ينتبه إلا أن تقول له اقرأ الفاتحة، فيجوز لك أن تقول له اقرأ الفاتحة، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقصرت الصلاة أم نسيت. فكون بعض العلماء يقول إن ذا اليدين كان يظن أن التشريع على الركعتين خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كان شيء من ذلك، ما قصرت ولا نسيت، فقال بلى قد كان شيء من ذلك، فتكلم مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه السهو. وبناء على ذلك يصح للمأموم أن يخاطب الإمام بخطئه إذا تعذر فهم الإمام، خاصة إذا كان خطأه مما يختلج، يعني تختلج معه الصلاة، بحيث لو قلت له سبحان الله يزيد في الخطأ، وبناء على ذلك تنبهه وتقول مباشرة مثلا له اركع اسجد اقرأ الفاتحة، أو تقول له الفاتحة، يعني تقتصر على أقل الكلام، فتقول له الفاتحة بدل ما تقول له اقرأ الفاتحة تقول الفاتحة، بمعنى اقرأ الفاتحة، وقس على هذا، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطئهم، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول يوجد عند بائع الذهب سبيكة ذهبية على شكل الكعبة المشرفة تلبس في العنق، هل يجوز للمرأة دخول الحمام بها أكرمكم الله؟
أولا لا ينبغي الحقيقة تصوير مثل هذه الصور والأماكن التي قصد الشرع تعظيمها، والناس إذا ألفوا النظر إلى الكعبة يكون دخولهم عليها لأول وهلة أمرا معتادا، ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا انتهى الناس من الحج صاح فيهم فيقول يا أهل الشام شامكم، يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل العراق عراقكم، يا أهل مصر مصركم، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن تذهب هيبة الكعبة من قلوبهم، لأنهم إذا ألف الجلوس وألف النظر إليها اعتادوها فذهبت هيبتها، ومقصود الشرع تعظيم مثل هذه الأماكن، فهذا من فراسته رضي الله عنه، وكان محدثا ملهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصحيح، وبناء على ذلك لا ينبغي تصوير مثل هذه الصور التي فيها محل التي هي محل إجلال وتعظيم من المؤمنين، فينبغي إجلالها وصيانتها، وبناء على ذلك الذي أرى أنها تصاغ على غير صورة الكعبة حتى يكون، أما من ناحية الجواز يجوز، لكن كون الإنسان يعلق مثل هذه الصور لا أرى له وجه أن يفعل ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا